إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
تقدم
حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور
جمال بن يوسف الهمالي،
تنفيذ مساعد باد الجهني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان في هذا الشهر الكريم وفي هذا البرنامج الممتع والمفيد حماية الفكر. في البداية أحمد الله سبحانه وتعالى على أن بلغنا رمضان، وأن يجعلنا وإياكم بإذنه تعالى من المقبولين، وأن يعيننا على الصيام والقيام وعلى سائر الأعمال. فمن نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفقه إلى العمل الصالح ثم يتقبله منه. قبل فترة كنت أتحدث مع بعض الإخوة حول موضوع معين، ألا وهو لا أستطيع أن أسميها ظاهرة، إنما فلنقل في بداية بعض الأطروحات الفكرية التي قد تصل إلى الإلحاد. وهنا جاء السؤال، هل يوجد لدينا في بلدنا بل في عموم المسلمين يمكن أن يكون من بعض المسلمين من يفكر بالإلحاد فضلا عن أن يتقمصه، فضلا عن أن يدافع عنه، فضلا عن أن يساهم في نشره؟ والحقيقة لا أكتمكم سرا أن البعض بدأ يتحسس كثيرا من هذا الموضوع. ولما كان رمضان شهر القرآن، ولما كانت مثل طرح هذه الشبهات وهذه القضايا الكبيرة التي تستنزف جهدا كبيرا من طاقة الأمة وشبابها وأبنائها وبناتها في توجيه قد يكون مقصودا من البعض، إنما في توجيه غالبا ما يكون في رد الشبهات ومناوئة أهل الباطل. ولما كان هذا الشهر هو شهر القرآن، كان من الطبيعي جدا أننا في حماية الفكر أن نتعرض إلى كيف تعامل القرآن الكريم مع الشبهات. بالمجموع العام عدد الآيات التي عرضت الشبهات وتناقشت حولها وعرضتها بأسلوب أو بآخر أكثر من 200 أو 300 آية، أي أننا نتحدث عن كم ليس بالسهل، بل أن الكم الكبير من هذه كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستمر وسيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن في رمضان نتحدث عن القرآن الكريم، في طريقة القرآن الكريم، في مناقشة ورد الشبهات ودحضها، بل اجتثاثها من جذورها. وحتى لا نأخذ بالكلام الكثير، دعوني أبدأ بهذه الحلقة بخصائص القرآن في التعامل مع الشبهات. ما هي الخصائص العامة؟ لا ندعي أننا وصلنا للكمال، هذه مجرد استنتاجات لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها قائلها ومستمعها، والمجال لا يزال مفتوح. فالقرآن كما لا يخفى عليكم لا تنقضي عجائبه. حاولت أن أحصر أهم الخصائص، فظهر لي والله تعالى أعلم أنها أربعة خصائص. الأولى الشمول، القرآن الكريم شمل كل ما يمكن أن يطرحه الفكر البشري من شبهات، سواء كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو من بعده، ورد عليها بأسلوب لا يوجد له مثيل، ولعل بعض الآيات في مجموعها العام تشير إلى ذلك. استمع إلى هذه الآية، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في هذا الكتاب. بل استمع إلى آية لهذه الآية الأخرى، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. ثم قال القرطبي، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام. ومن الناس، هذه الجملة التي سنسعى في الاستفادة منها، ومن الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم وعاشهم ومعادهم. فكل ما يمكن أن تحتاج إليه البشرية موجود، فمن باب أولى أن تكون قضية الشبهات وردها. فما من شبهة تعرض لنا الآن أو في المستقبل إلا وأنا على يقين وأنتم معي إخوتي المستمعين أن القرآن قد عرضها وقد ناقشها ورد إليها. خاصية الثانية من خصائص القرآن الكريم حين يتعامل مع الشبهات الإنصاف، فهو ينصف هؤلاء وإن كانوا أصحاب باطل، فالمطلوب هو الإنصاف ثم الرد عليهم. خاصية الثالثة الوضوح، فالقرآن الكريم واضح في عرضه، واضح في رده، واضح في مناقشته، لا التباس فيه، فلا داعي لأن يكون هناك التباس ونحن في موطن نحتاج فيه أن نكون أكثر وضوحا. آخر خاصية سأشير إليها في هذه العجالة من خصائص القرآن الكريم في التعامل مع الشبهات الأحسن، القرآن الكريم يختار أفضل العبارات حتى في عرض شبهة الكفار، حتى في عرض شبهة المناوئين يحسن اختيار العبارة، فالله سبحانه يعرضها على أنها نص من عنده سبحانه فيختار الأفضل، كما أنه يختار الأحسن في عرض الشبهة، ويختار الأحسن في عرض رد الشبهة، ويختار الأحسن في اختيار التوقيت لهذه الشبهة، فكل ما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى هو الأحسن. بقي عليك أن تسألني ما هي طريقة القرآن الكريم في رد الشبهات، هذا سيكون بإذن الله تعالى بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أحبتي في هذا برنامجكم حماية الفكر في الحلقات الخاصة عن القرآن الكريم، لأننا في شهر القرآن الكريم في شهر رمضان، وكانت الخطوة الأولى حينما تكلمنا عن خصائص الرد القرآني. تعالوا نتلمس طريقة القرآن الكريم في رد الشبهات. لا يمكن لي في هذه العجالة وفي هذه الدقائق أستقصي كل ما في القرآن الكريم وأعرضه في خلال دقائق معدودة، لكني سأعرض ملخصا في 5 نقاط أساسية هي طريقة القرآن الكريم في رد الشبهات. ولنبدأ بالخطوة الأولى. أحبتي، حينما يأتي إليك ابنك، حينما تأتي إليك بنتك، حينما تستمع إلى شبهات معينة، يجب أن تتلمس هذه القواعد حتى نستفيد منها، ومن ثم بعد ذلك نحاول أن نجتثها من جذورها. 1، أول ما يطرح القرآن الكريم أن يطالب المقابل بالدليل على قوله، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أعطونا الدليل على أن هذا الكلام فعلا صحيح. والآيات في هذا كثيرة، لكن اختصارا للوقت سأكتفي بهذه الآية. الأمر الثاني الذي يعتمد عليه القرآن الكريم في رد الشبهات أن يعتمد على المسلمات العقلية، ولذلك جاء في القرآن الكريم أفلا تعقلون أكثر من 12 آية، إن كنتم تعقلون مرتين، لقوم يعقلون 8 مرات، لا يعقلون 11 مرة، تعقلون 23 مرة، يعقلون 21 مرة. لو جمعت كلمة الرجوع إلى العقل، ليس الكلام عن التفكير الآن، لا، عن العقل فقط، أكثر من 65 آية. معنى هذا أن الرجوع إلى العقل يعني الرجوع إلى المسلمات العقلية التي يتفق عليها عموم العقلاء، مثل الأسباب والنتائج، ما من أمر إلا وله سبب، لا يمكن أن يتساوى الاثنان في كل شيء، إلى آخره. كل هذه سنرى بإذن الله تعالى. ولذلك قال المتنبي الشاعر المعروف: وليس يصح في الأذهان شيء إذا افتقر النهار إلى دليل. فالمسلمة العقلية لا تحتاج إلى دليل، وبالتالي يعتمد عليها القرآن الكريم في رد الشبهات. أيضا قراءة التاريخ، سأذكر لكم هذا المثال، اسمعوا إلى هذه الآية وأنا على يقين أنكم ستعرفون الرد من خلالها على الشبهة التي طرحت. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. اختم الآية: أفلا تعقلون. أهل الكتاب اليهود والنصارى كل يدعي أن إبراهيم منهم، فاليهود يقولون إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إبراهيم عليه السلام نصراني، وجاء القرآن الكريم لكي يزيل هذه الشبهة. مجرد إعمال العقل في قراءة التاريخ ستنتهي هذه الشبهة. القضية الرابعة والطريقة الرابعة في طريقة القرآن الكريم التنزل أو الموافقة المبدئية. أفترض أن كلامك صحيح، وهذه النظرية، أقصد نظرية الموافقة المبدئية أو التنزل، هي من أقوى النظريات الحديثة في التدريس وفي التعليم، بل في الإقناع. والقرآن الكريم قد مارس هذا كثيرا في مسألة الموافقة المبدئية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أفترض، أتنزل معك، أنه يوجد ثمة إلهين في هذا الكون، إذن سيفسد الكون، لأن لابد أن يكون أحدهما هو الذي يرجع إليه، وهو الذي يسير قوله على الآخر. أما إذا كان الأمر يختلف، أي أن كلاهما سيكون إلهين، فهذا لا يمكن، لأن أحدهما سيحرك النجم الفلاني والآخر يريد أن يسكنه، فماذا يحصل؟ إن تحرك فمعناته الإله هو الأول والثاني ليس بإله، لأنه لم يستطع أن يفعل ما يريد، والعكس صحيح. إذن هذه واحدة من قضايا التنزل. ولذلك حينما يأتي إليك المحاور، حينما يأتي إليك طارح الشبهة، من القضايا تقول أفترض أن هذا الكلام صحيح، ثم ستوصله إلى نتيجة غير منطقية. إذن نرجع إلى القراءة والاستنتاجات العقلية، إذن ما بني على غير حق فهو غير حق، وبالتالي النتيجة الأولى ستكون مرفوضة. آخر طريقة سأذكرها في طريقة القرآن الكريم في القواعد، التحدي. القرآن الكريم من ميزاته القوية والظاهرة والبينة أنه يتحدى. حينما يأتي صاحب الشبهة فيقول مثلا أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا وحاشا وكذا، فماذا سترد عليه؟ لاحظوا القرآن الكريم في النهاية وصل معهم إلى تحدي. دعوني أسمعكم هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 10 كلمات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر، 10 كلمات 40 حرف. إذا كنتم تقولون إن هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة مثل 10 كلمات فقط، وادعوا شهداءكم من دون الله، مو بس أنتم، سمعوا كلكم إن كنتم صادقين في ادعائكم إن هذا القرآن من عند محمد. ثم يأتي التحدي الأقوى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تلك هي القواعد الخمس، وسنأخذ بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة أمثلة تطبيقية. هذا كلام نظري يحتاج منك يا شيخ أن تضع لنا أمثلة حتى نستفيد في حياتنا، وأن يكون القرآن دستورنا في الرد الشبهات وفي التعامل معها. أترككم بإذن الله تعالى، لا تنسونا من دعوة صالحة فأنتم صائمون ونحن كذلك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. ألتقي بكم في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مع طريقة القرآن الكريم في رد الشبهات في برنامجنا الممتع حماية الفكر، كيف يمكن أن نحمي أفكارنا عن طريق القرآن الكريم، لأننا نحن في شهر القرآن الكريم. سأذكر اليوم طريقة وسنطبق بإذن الله تعالى. القرآن الكريم حينما يأتي إلى رد الشبهة يتخذ الخطوات التالية: 1، عرض الشبهة. فالقرآن الكريم لا يتلاعب بالألفاظ، فيعرض الشبهة بأفضل، بل ربما أفضل مما يعرضها صاحبها نفسه، لأن القرآن سيأتي من كلام الله سبحانه وتعالى، فتجده أفصح عبارات وأرقى أنواع الكلام حتى في عرضه للشبهات. فيقول قالوا، والحقيقة هم لم يقولوا هذا النص، إنما استخدم القرآن الكريم أفضل العبارات. فعرض الشبهة لابد أن تعرف هذه المسألة. 2، يأتي إلى السؤال المهم: هل لديك دليل على هذا أو على هذه الشبهة؟ فأنت بين خيارين، إما نعم أم لا. أما إذا لم يكن لديك دليل فالأصل تدحض الشبهة، فما بني على باطل فهو باطل، فلا دليل على كلامك. وإن وجد دليل يأتي القرآن الكريم لكي يعمل قضيتين: يناقش ثم يرد، وفي النهاية تدحض الشبهة. إذن عرض، يوجد دليل نعم أو لا، مناقشة ورد، وفي النهاية دحض الشبهات. دعوني أبدأ بمثال على هذه القضية، ولنبدأ شبهة كبيرة وقد بدأت بها في مسألة الإلحاد وما أشرنا إليه، ألا وهي شبهة نفي وجود الله تعالى الله عن هذا، لا يوجد إله. تعالوا ننظر كيف تعامل القرآن الكريم مع هذه الشبهة. أنا أعلم أنها ليست شبهة كبيرة جدا، لكنها في نفس الوقت كبيرة، كبيرة بمعنى ليست منتشرة والرد عليها سهل، وكبيرة بأنها تستعظمها لأنها تتحدث عن قضية أساسية في حياة الإنسان. نأتي إلى الخطوة الثانية، عرضنا الشبهة، هل يوجد نفي وجود الله سبحانه وتعالى، هل يوجد دليل على أنه لا يوجد إله؟ ما في. تعالوا نناقش. لاحظوا القرآن الكريم، استمعوا إلى هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ارجعوا معي إلى بداية الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. احتمالين، إما أنهم خلقوا والبشر عموما خلقوا من غير شيء، هذا احتمال الأول، أو أن يكون الإنسان هو الذي خلق نفسه. بقي احتمال ثالث لم تشر له الآية، لا تتفقوا معي أنه يوجد خالق؟ وكأن القرآن الكريم يقول إذا انتفى أنهم لم يخلقوا من غير شيء، للعدم لا يوجد شيء، وليس الإنسان هو الذي خلق نفسه، لأنه لو كان الذي هو خلق نفسه لكانت صورته أجمل، لكانت صفاته أفضل، لكانت، وهذا غير واضح. إذن الثالثة، لكن القرآن لم يعرضها، أهملها لأنها نتيجة منطقية، طالما هم لم يخلقوا من غير شيء وطالما هم لم يخلقوا أنفسهم، إذن هناك خالق لهذا الإنسان بغض النظر من هو هذا الخالق وما هي صفاته. قضيتنا الأساسية هل يوجد خالق أم لا؟ فلما انتفى الخلق من غير شيء ولما انتفى أنهم هم يكونون خالقي أنفسهم، جاء الاحتمال الثالث، النتيجة المنطقية. تذكروا أن نتكلم عن مسلمات عقلية، إذن لابد أن يكون لهذا الخلق من خالق. وما أحلى ما قاله الشاعر السوداني إبراهيم علي البدوي، قال: قل للطبيب تخطفت يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي من بعد ما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهج بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف يتعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ إلى الشبهة الأخرى ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم أحبتي من جديد، ولا نزال مع طريقة القرآن الكريم في رد الشبهات، عرض الشبهة، يوجد دليل، مناقشة، ثم دحض الشبهة. أخذنا شبهة نفي وجود الإله. ما يأتي يقول لك: نعم أنا أعترف أن هناك لهذا الخون من خالق، لكنه ليس خالقا واحدا، ربما اثنين أو ثلاثة أو أربعة، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. طيب ما دليلك على أنه يوجد إلهين؟ إله الشر وإله الخير، ويعطون تسميات ما أنزل الله بها من سلطان، لا يوجد دليل. خذوا هذه قصة. حدث الخليل قائلا: أتانا أبو العتاهية، شاعر معروف توفي سنة 1320 من الهجرة، أتانا إلى منزلنا فقال: زعم الناس أنني زنديق. هو يتكلم عن نفسه لأنه انتشر على أنه زنديق، والله ما ديني إلا التوحيد. فقلنا له: قل شيئا نتحدث به عنك أن فعلا أنت بالتوحيد. فقال، اسمعوا إلى ما قال: ألا إننا كلنا بائدو، وأي بني آدم خالد، ومبدأهم كانوا من ربهم، وكل إلى ربه عائد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة علينا وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تعالوا نشوف طريقة القرآن الكريم كيف ناقش هذه الشبهة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المنطق الطبيعي لقائد السفينة، لقائد الطائرة، لقائد السيارة أنه واحد، لو كان اثنان ستحدث مشكلة في قيادة السفينة، لا بد أن يتنازل أحدهم ولو في أمر من الأمور، متى ما تنازل انتهفت عنه الألوهية. بل استمعوا إلى هذا، هي الآية. وإذن هذه الآية أعطت الدليل، تقول: تنزلنا معكم طالما لم تفسد السماوات والأرض، وطالما بقيت آلاف السنين، وطالما بقيت بهذا النظام البديع والجميل. إذن هذا يعطيك مؤشر على أن الله سبحانه وتعالى واحد وليس اثنين، ومن باب أولى أن لا يكونوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر أو أقل. خذوا هذه الآية الأخرى. أحبتي، أنا أعرض بعض الآيات في كل قضية، لا أستطيع في هذه الدقائق المعدودة أن أستعرض كل الآيات في هذه الشبهة أو في غيرها من الشبهات، إنما أنا أشير، ولعلكم في هذا الشهر الكريم أن تتخذوا دراسة القرآن الكريم من منظور آخر، نقرأ فنتدبر فنعمل أذهاننا فنستفيد منه في حياتنا اليومية. استمعوا إلى الآية الأخرى، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، والنتيجة قال ولعلى بعضهم على بعض، وما كان معه من إله، ما في إله مع الله سبحانه وتعالى، اثنين ثلاثة أربعة بعين، ما كان معه، لو كان كذلك إذن لذهب كل إله بما خلق. الأولى كان يقول تفسد السماوات والأرض، هنا تنزل أكثر وأقرب من قبل فسادها، إذن سيأتي كل خلق ويعلو بعضهم على بعض، متى ما على أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله والآخر ليس بإله، وطالما هذا لم يحدث ولم يتم إذن لا ثمة إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، هكذا قال أبو نواس المتوفى سنة 99 و100 من الهجرة النبوية الشريفة. هكذا رد القرآن هذه الشبهة، وهكذا ناقشهم، ألا ترى الإبداع في هذا الكون، ألا ترى الحكمة، لا يمكن أن تكون بهذا الشكل وبهذه الدقة وبهذا النظام، بل بهذه الاستمرارية في النظام. قد يستمر السفينة تسير بقائدين لفترة معينة، لكنها لا يمكن أن تستمر أبدا، لا بد أن يأتي يوم يكون أحدهما أقوى من الآخر فيكون له السيطرة. هكذا هي الدنيا، نرى كلها مستقرة، السماوات والأرض والأفلاك ما فيها بدقتها بنظامها البديع تشير، بل تعطي دلالة يقينية أن المتصرف في هذا الكون لا يمكن أن يكون اثنين، إنما هو لابد أن يكون إلها واحدا فقط لا ثانية له، حتى لا يعلو عليه أحد وحتى لا تفسد السماوات والأرض. وهكذا دحض الله سبحانه وتعالى هذه الشبهة، فأثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى وأثبتنا أنه واحد. وقتي قد انتهى، أستميحكم عذرا، ولا تنسونا من دعوة صالحة في هذا الشهر الكريم، وألتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حماية الفكر، في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر، من إعداد وتقديم الدكتور
جمال بن يوسف الهميلي،
تنفيذ مساعد بادي الجهني.